بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خلاصة ما شرحناه بالأمس أن الحكم له نحوان من الثبوت، ثبوت في قائمة التشريعات الصادرة من الله تبارك وتعالى، وثبوت بعاتق هذا أو ذات من الناس. الثبوت الأول يسمى بالجعل، والثبوت الثاني يسمى بالمجعول أو يسمى بالفعلية. والثبوت الأول متى يحصل؟ يحصل عند تشريع الحكم، عندما تنزل الآية أو مثلا النبي يعني يشرع هذا الحكم بأي نحو، في بداية التشريع تشريع ذلك الحكم يحصل الثبوت الأول لهذا الحكم. والثبوت الثاني لهذا الحكم يحصل عند حصول شرائع هذا الحكم وخصائصه التي بها يحصل الحكم بعاتق هذا أو ذاك. مثلا في مثل الحاج، عندما يوجد مكلف مستطيع هذا الحكم يصير فعلي، يعني المجعول يتحقق. الثبوت الثاني يحصل عندما يوجد مكلف مستطيع، لأن التشريع ماذا شرع؟ شرع وجود الحج على المستطيع، فما لم يحصل المستطيع هذا الثبوت الثاني لا يحصل. الثبوت الأول حاصل، التشريع حصل، تشريع وجوب الحج على المستطيع هذا التشريع حصل، فدخل هذا الحكم في قائمة التشريعات. لكنه ثبوت الحكم ما يحصل إلا عند وجود إنسان مكلف مستطيع، عندما وجد إنسان مكلف مستطيع عندئذ يصير هذا الحكم يصير فعلي. عندئذ قلنا بأنه موضوع الحكم هو هذه الأمور التي بها يحصل فعالية الحكم، الأمور التي كالاستطاعة، وجود الإنسان المكلف المستطيع، هذا هو في هذا المثال، هذا هو الذي يجعل الحكم فعليا، فهو موضوع الحكم. إذن فموضوع الحكم هو كل ما له داخل في تحقق فعالية الحكم، كلما له داخل في تحقق فعالية الحكم، أو بحسب تعبير الكتاب بل مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعالية الحكم، فعالية الحكم المجعول. أحيانا أكو عدة أمور لازم تتوفر حتى يصير الحكم فعلي، ولهذا سيدي شيء مثل بمثال ثاني بالنسبة إلى وجوب الصوم. وجوب الصوم قد شرع في صدر التشريع الإسلامي أنه يجب الصوم على كل مكلف بالغ في عند إذا هلال شهر رمضان وكان شنو وكان غير مسافر ولا مريض مثلا. إذن فمتى التشريع صدر؟ منذ صدر الشريعة الإسلامية مثلا التشريع صدر، إذن فالثبوت الأول حصل من ذاك الحين. عندئذ هذا الحكم متى يصير فعلي؟ يصير فعلي عندما يوجد مكلف بني غير مريض ولا مسافر ويحل عليه إلى شهر رمضان. إذن كل هذه الخصوصيات دخيلة في موضوع الحكم، وجود المكلف، عدم كونه مريضا، عدم كونه مسافرا، وأن يهل عليه هلال شهر رمضان. هذه بلي أن يكون بالغ مكلف من أول جنة، مكلف يعني بالغ بلي.
تنزل الحكم هذه التطبيق
اي ما حالته فعليا نسميها يعني انه يصير الحكم بعاتقه الامور التي تؤثر في ثبوت الحكم بعاتق المكلف بعاتق الانسان. هذه الامور هي من حيث المجموع مجموعه هذه الامور التي يتوقف عليها الثبوت الثاني للحكم. مجموعة الأمور التي يتوقف عليها الثبوت الثاني للحكم الذي سميناه بالفعلية وسميناه بالمجعول، مجموعة تلك الأمور نسميها بموضوع الحكم. ففي هذا المثال الثاني مجموعة أمور وجود المكلف البالغ وأن يكون صحيحا غير مريض وأن يكون غير مسافر وأن يهل عليه خلال شهر رمضان، كل هذه الخصوصيات من حيث المجموع تسمى بموضوع الحكم، لأنه هذه الأمور هي التي تجعل الحكم فعليا، لولا هذه الأمور الحكم ليس فعلي. وجوب الصوم ليس فعلي، وجوب الصوم إنما يصير فعلي إذا تمت كل هذه الشرائط كل هذه الأمور. إذن فهذه الأمور تسمى بموضوع الحكم، هذا هو موضوع الحكم. لاحظ العبارة العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه الجعل والفعلية. حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع وجاء قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أصبح الحج من الواجبات في الإسلام. الورقة جديدة أصبح الحج من الواجبات في الإسلام وأصبح وجوبه حكما ثابتا في الشريعة. وجوب الحج أصبح حكما ثابتا في الشريعة يعني دخل في قائمة التشريعات. ولكن إذا افترضنا أن المسلمين وقتئذ لم يكن فيهم شخص مستطيع، إذا افترضنا هاي فرضية مو أنه مسلم أنه لا بد وأن ينفصل زمان الفعلية عن زمان الجعل، لا مو لابد، لكن قد يمكن افتراض ذلك، ممكن ذلك. ولهذا يقول ولكن إذا افترضنا أن المسلمين وقتئذ لم يكن فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص الاستطاعة شرعا عليه السلام، فلا يتوجه وجوب الحج إلى أي فرد من أفراد المسلمين. يعني وقتئذ ما دام ماكو أحد مستطيع إذن هذا الوجوب ما يتوجه إلى أحد، فلا يتوجه وجوب الحج إلى أي فرد من أفراد المسلمين لأنهم ليسوا مستطيعين، والحج إنما يجب على المستطيع. أي إن وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة لأي فرد بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعة. فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه وأصبح ثابتا بالنسبة إليه. وعلى هذا الضوء نلاحظ أن للحكم ثبوتين، أحد الثبوتين ثبوت الحكم في الشريعة، والآخر ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك. فحين حكم الإسلام يبدأ يشرح مرة أخرى، أما الثبوت الأول فحين حكم الإسلام بوجوب الحج على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة، هذا هو الثبوت الأول، ثبت هذا الحكم في الشريعة ولو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذ إطلاقا، حتى إذا افترضنا ما حد أكون مستطيع، الثبوت الأول حصل. بمعنى أن شخصا لو سأل في ذلك الوقت ما هي أحكام الشريعة لذكرنا من بينها وجوب الحج على المستطيع، دخل هذا ضمن قائمة التشريعات الإسلامية سواء كان في المسلمين مستطيعا فعلا أو لا. لاحظوا يقول سواء كان موجود أو لا، هذا دليل على أنه مو إلا ضروري أن يتأخر الثبوت الثاني، قد يكون هم الثبوت الثاني يقارن الثبوت الأول، هذا هم معقول. ولهذا يقول سواء كان أحد من المسلمين مستطيع فعلا أو لا أو لم يكن، سواء كان في المسلمين مستطيع فعلا أو لا. وبعد أن يصبح هذا الفار أو ذاك مستطيعان يثبت الوجوب عليه. هذا الثبوت الثاني. من يصير واحد مستطيع إذن هذا الثبوت الثاني يحصل. ونعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة حكما شرعيا، يعني الثبوت الأول لا يتوقف إلا على تشريعه. الثبوت الأول ما يتوقف على تحقق الاستطاعة لشخص معين، الثبوت الأول لا يتوقف إلا على تشريعه وجعله من قبل الله تبارك وتعالى، سواء كانت شنو الاستطاعة كانت الاستطاعة ما كانت موجودة في الطبعة الأولى. أكو أحد عند الطبعة الأولى؟ هذا الأخ اللي كان عند الطبعة الأولى يمكن ما حاضر. بالطبعة الأولى كلمة الاستطاعة ما كانت، فالعبارة واقفة. سواء كانت متوفرة ضمير كانت إلا من يرجع، فكلمة الاستطاعة ضرورية على كل حال. بلي سواء كانت الاستطاعة متوفرة في المسلمين فعلا أو لا، هذا الثبوت الأول إذن لا يتوقف إلا على تشريع هذا الحكم، سواء كان أحد مستطيع أو ما كان مستطيع. تشريع يعني مثلا نزول الآية أو قول النبي صلى الله عليه وآله أن يشرع هذا الحكم. وأما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلف أو ذاك، يعني الثبوت الثاني، وأما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلف أو ذاك فيتوقف إضافة إلى تشريع الله للحكم وجعله له، إضافة إلى ذلك يتوقف على ماذا؟ يتوقف على توفر خصائص الاستطاعة في المكلف. عندئذ من حيث الاصطلاح يقول والثبوت الأول للحكم أي ثبوته في الشريعة يسمى بالجعل، يعني جعل الحكم. والثبوت الثاني للحكم أي ثبوته على هذا المكلف بالذات أو ذات يسمى بالفعلية، فعلية الحكم أو المجعول باسم. هذا الثبوت الثاني فيه مصطلحان، أحيانا هذا الثبوت الثاني يعبر عنه بفعلية الحكم وأحيانا يعبر عنه بالمجعول. فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل الله، وفعلية الحكم معناها ثبوته فعلا لهذا المكلف أو ذاك. طبعا هذا المصطلح مصطلح الجعل والمجعول، أو عبر الجعل والفعلية، مصطلح راح يبتني عليه مطالب يعني كثير من المسائل الأصولية الأخرى، فهذا المصطلح حفظوه وخلي يعني يظل ببالكم، لأنه في المستقبل نحتاجه. الجعل والمجعول، الفعلية بمعنى المجعول، هذا المصطلح لازم يظل في ذهنكم. والمقصود بالجعل شنو والمقصود بالمجعول شنو؟ موضوع الحكم. عندئذ بعد هذه المقدمة الآن نستطيع أن نوضح موضوع الحكم. يقول وموضوع الحكم مصطلح أصولي نريد به مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول. يعني يتوقف عليها الثبوت الثاني للحكم، مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول بمعناها الذي شرحناه. ففي مثال وجوب الحج يكون وجود المكلف المستطيع موضوعا لهذا الوجوب. متى يعني موضوع وجوب الحج ما هو؟ هو وجود مكلف مستطيع، لأن فعلية هذا الوجوب تتوقف على وجود مكلف مستطيع. ومثال آخر، حكمت الشريعة بوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض إذا هل عليه هلال شهر رمضان. لاحظوا، حكمت الشريعة بوجوب الصوم على من؟ على كل مكلف. أولا لازم يكون مكلف غير مسافر، يعني ثانيا لازم يكون غير مسافر، وثالثا غير مريض ولا مريضا، رابعا شنو؟ إذا هل عليه هلال شهر رمضان. هذه أربع خصوصيات كلها دخيلة في موضوع الحكم. لأنه الثبوت الثاني للحكم يعني الفعلية ما تحصل إلا بتحقق كل هذه الخصائص الأربعة. إذا حصلت كل هذه الخصوصيات الأربعة إذا حصلت كلها عندئذ يصير الحكم فعلي. إذا فموضوع الحكم هو مجموع هذه الأمور، وهذا الحكم يتوقف ثبوته الأول على جعله شرعا. ثبوته الأول خب يحصل من صدر الشريعة، وهذا الحكم يتوقف ثبوته الأول على جعله شرعا يعني تشريعي، ويتوقف ثبوته الثاني أي فعليته على شنو؟ على وجود موضوعه. وما هو موضوعه؟ أي وجود مكلف غير مسافر ولا مريض وهل عليه هلال شهر رمضان. كل هذه الخصوصيات، فالمكلف وعدم السفر وعدم المرض وهلال شهر رمضان، هذه الأمور الأربع هي العناصر التي تكون الموضوع الكامل للحكم وجوب الصوم. إذن فكل واحد من ذلك العناصر يشكل جزء موضوع وجوب الصوم، يعني دخيلا في الموضوع. وإذا عرفنا موضوع الحكم استطعنا أن ندرك أن العلاقة بين الحكم والموضوع تشابه ببعض الاعتبارات العلاقة بين المسبب وسببه. الآن يقول الآن نستطيع أن نوضح بأنه ما هي العلاقة بين الحكم وموضوعه. يقول العلاقة بين الحكم وموضوعه تشابه العلاقة بين المسبب وسبب، بين المعلول والعلة. بلي خب الجعل هو مقام الثبوت مو مقام الإثبات، مو إثبات الثبوت. ما علينا بدليله، يعني هو دليله هل هو آية أو رواية أو ماذا، ما علينا بدليله. الجعل هو المراد المقصود الجدي لهذه الآية، مثلا لآية ولله على الناس الكبير، المقصود الجدي عندما يصدر الله عندما ينزل هذه الآية يقصد هذا المعنى، يقصد التشريع، يقصد يجعل اعتبارا وجوبا اعتباريا لعاتق المكلفين. هذا الوجوب الاعتباري الذي يقصده بهذه الآية. وقلنا سبق وأن قلنا بأنواع الحكم ليس هو الأدلة، ليس هو الخطاب، بل هو مدلول الخطاب، قد تذكرون في تعريف الحكم. فالجعل هو مدلول الخطاب، هو الجعل مدلول الخطاب. يعني هو السبوت. حتى إذا شككنا فيه الجعل صادر، أفرض مثلا إحنا ما ندري، ما علينا مقام الإثبات، يعني نتكلم حول نفس الحكم الذي صدر من الله. هذا الشيء. الشيء الآخر ما ليش شخصية هم ما كان إلى ارتباط، هم مسألة شنو ما ليش شو سألت اللي هم ما كان إلى علاقة. بلي هو هذا سؤالك، ما ليش شنو كان إثبات الصدور. إحنا قاعد نتكلم حول العلاقة بين الحكم وموضوعه، ما له علاقة بإثبات الصدور. إثبات الصدور كلام حولك، حول أنه شنو الوسيلة لإثبات أن هذا الحكم صادر أو غير صادر، وسيلة الإثبات. إحنا كلامنا الآن حول العلاقة بين الحكم وموضوعه، ما الغرض بالوسائل التي بها نعرف ونستكشف ثبوت الحكم. لا، المجعول هو الثبوت الثاني للحكم. عناصر الموضوع هو سبب لحصول المجعول. عناصر الموضوع هو السبب، هو بمنزلة العلة.
عناصر الموضوع مو عناصر اللي تسبب الموضوع.
لا، هي أجزاء الموضوع. هي أجزاء الموضوع.
وهي في نفس الوقت أجزاء المجعول.
لا، المجعول هو معلوله. المجعول يحصل، المجعول هو وجوب الحج بعاتق هذا الرجل. وجوب الحج بعاتق هذا الرجل معلول، علته شنو؟ علته هو الموضوع، هو مجموع هذه العناصر.
يعني العناصر سبب للموضوع.
العناصر هي الموضوع، هي أجزاء للموضوع، هي المجموعات تسمى موضوع. هذه العناصر
هي تسبب الموضوع، تكون الموضوع.
هي الموضوع هذا، مثل ما تقول بلي مثلا غرف الدار سبب للدار، فليس سبب للدار الا بمعنى العلل شنو ماديه العلل تكون اجزاءها، مو علمه معلول، مو علمه معلول، مو كلي وجزئي. كل وجوز فرق بين كلي وجزئي وكل وجوز. هذني اجزاء، هذه الأجزاء بمجموعها تسمى الموضوع، وماكو يعني هي عين الموضوع، مو فشي منفصل. العلة يفيد للموضوع، العلة والمعلول اثنان، العلة شيء والمعلول شيء آخر، لكن أجزاء الشيء والمركب من تلك الأجزاء ليس شيئان، الأجزاء الشيء والمركب من تلك الأجزاء شيء واحد، ماكو تعدد بينهما. الصلاة ما هي الركوع والسجود والتكبير، كل هذه الأجزاء بمجموعها يسمى الصلاة.
مجموعة؟
إيه مجموعة هذه الأجزاء. الركوع جزء من الصلاة، فالركوع يعني يشكل جزء من الصلاة، ما يشكل علة للصلاة. الركوع ما يشكل علة للصلاة، الركوع يشكل جزء من الصلاة. عناصر الموضوع ما شكل، عناصر الموضوع ما تشكل علة للموضوع، عناصر الموضوع هي أجزاء الموضوع، هي أجزاء الموضوع بمجموع، هذه الأجزاء بمجموعها تشكل موضوعا كاملا، كل جزء موضوع ناقص جزء من الموضوع. فمن تكتمل هذه العناصر الموضوع يصير كامل، بعد أن تمل الموضوع يتولد من هذا الموضوع شنو؟ الحكم الفعلي، الحكم يصير فعلي، فالمجعول يحصل. إذن ففعلية الحكم بمنزلة المعلول لمن؟ معلول للموضوع، الموضوع بمنزلة العلة، وفعلية الحكم بمنزلة المعلول. في هذا المثال، في مثال الحاج، وجود مكلف مستطيع وهو الموضوع، علة لمن؟ علة لحصول وجوب الحاج بعاتقه. وجوب الحاج بعاتق هذا الرجل معلول يتوقف على ماذا؟ يتوقف على علته. ما هي علته؟ هي كونه مستطيعا. هذا الرجل هو موجود، اذا صار مستطيعا لاذن استطاعته تكمل الموضوع، ويصير يترتب عليه هذا المعلول، يترتب عليه ثبوت وجوب الحاج بعاتقه. المجعول هو الثبوت الثاني للحكم. بما يحصل هذا المجعول؟ بالموضوع. إذن فالموضوع هو علة لحصول المجعول بمنزلة العلة، لأن هذه الأمور ليست تكوينية، هذه الأمور اعتبارية تشريعية، ولهذا يقول بأنه تشابه ببعض الاعتبارات، تشابه السبب والمسبب، باعتبار أنه هذه مو أمور تكوينية علية مثل النار والحرارة، أمور تشريعية شرعية اعتبارية. فهذا في عالم التشريع الاعتباري يكون الموضوع بمنزلة العلة، والمجعول يعني فعلية الحكم يكون بمنزلة المعلول، يكون بمنزلة المعلول. بلي الموضوع علة لثبوت الحكم، لثبوت الحكم على عاتق هذا أو ذاك، يعني للثبوت الثاني للحكم الذي نسميه بالمجعول ونسميه بالفعلية. خب عندئذٍ إذا تمت علاقة السببية بهذا النحو، يعني أكو إذن ترتب، إذن أكو تصير علاقة الترتب، كما أنه سبق وأن قلنا بأن بين كل علة ومعلول أكو علاقة الترتب، يعني أن العلة مقدم رتبة والمعلول مؤخر رتبة، هنا هم يصير هالشكل، الموضوع مقدم رتبتان، وثبوت الحكم الحكم المجعول يكون مؤخر رتبتان، مو زمان رتبة. هذا مو أكدنا عليه سابقا، نسيت، أكدنا على أن هذا التقدم والتأخر مو زماني، هذا التقدم والتأخر رتبي مو زماني. فمن حيث الزمان بمجرد أن تتم الاستطاعة يتم عناصر الموضوع، هذا الحكم يصير فعلي مقارنا مع تمامية الموضوع، بمجرد ما يتم الموضوع الحكم يصير فعلي من حيث الزمان مقترنا، لكن من حيث الرتبة المالية تمام الموضوع حصول تمام عناصر الموضوع هو بمنزلة العلة، إذن فهو مقدم رتبة، لا ثبوت المجعول بمنزلة المعلول فهو مؤخر رتبة.
لاحظ العبارة،
وإذا عرفنا معنى موضوع الحكم استطعنا أن ندرك أن العلاقة بين الحكم والموضوع تشابه ببعض الاعتبارات العلاقة بين المسبب وسببه، كالحرارة والنار تشبه العلاقة بين الحرارة والنار، فكما أن المسبب يتوقف على سببه المعلول يتوقف على علته، كذلك الحكم يتوقف على موضوعه، يقصد الحكم بثبوته الثاني الحكم الفعلي يتوقف على موضوعه لأنه يستمد فعليته من وجود الموضوع. الحكم متى يصير فعلي؟ بما يصير فعلي الحكم إنما يصير فعلي بالموضوع، إذن فهو يتوقف على الموضوع. وهذا معنى العبارة الأصولية القائلة إن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه، هذا عبارة أصولية عبرون أن فعلية الحكم يتوقف على فعلية موضوعه، يحصل من فعلية الموضوع يعني حصول الموضوع، ويقصدون من فعلية الحكم هذا ثبوت الثاني للحكم يعني المجعول. إن فعلية الحكم، وهذا معنى العبارة الأصولية القائلة إن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه، أي إن وجود الحكم فعلا بالوجود الثاني الثبوت الثاني للحكم يتوقف على وجود موضوعه فعلا. الثبوت الأول، خب الثبوت الأول مقدم، وقد يكون مقارن زمانا من حيث الزمان، قد يقارن مقدم هم رتبة باعتبار أنه فعلية الحكم كما يتوقف على الموضوع يتوقف على ثبوت الأول للحكم، أيضا ثبوت الأول ما لم يحصل حتى ما تصل النوبة إلى حصول الموضوع أصلا، فذات هم مقدم رتبة بلي. هو من هالزاوية، من زاوية التقدم والتأخر، من زاوية أنه هذا بمنزلة المعلوم وذات بمنزلة العلة. لو صح هذا الكلام فهذا يعني أن الاستطاعة ليست هي تمام الموضوع، أكو بعد جزء آخر من الموضوع وهو الزمان، وهو مثلا بلوغ زمان ذي الحجة مثلا، فهذا الكلام لو صح هذا يعني أن الاستطاعة ليست وحدها الموضوع، الاستطاعة جزء الموضوع، الجزء الآخر هو بلوغ زمان كذا شهر كذا، فهذا فإذا لابد أن يتم الموضوع حتى يترتب عليه الفعلية الحكم. وبحكم هذه العلاقة بين الحكم والموضوع يكون الحكم متأخرا رتبة عن الموضوع، يثبت التأخر الرتبي. الحكم طبعا لا حكم، الحكم بوجوده الفعلي الثبوت الثاني للحكم، يكون الحكم متأخرا رتبة عن الموضوع كما يتأخر كل مسبب عن سببه في الرتبة، من حيث الرتبة لا من حيث الزمان. وتوجد في علم الأصول قضايا تستنتج من هذه العلاقة وتصلح للاشتراك في عمليات الاستنباط. هذه العلاقة، علاقة التقدم والتأخر بين الحكم وموضوعه، تؤثر في بعض الاستنباطات ويمكن أن يشكل عناصر مشتركة في استنباط الأحكام الشرعية. سيري شيد كمثال يعطينا فكرة يمكن استنباطها من هذا التأخر الرتبي، هذا التقدم والتأخر الرتبي، هذه العلاقة الرتبية بين الحكم وموضوعه. يقول بأنه يمكن أن نستنبط من هذه العلاقة الرتبية بين الحكم وموضوعه أنه لا يمكن أن يؤخذ في موضوع الحكم ما هو متأخر رتبة على الحكم، لأن موضوع الحكم بتمام إجرائه مقدم رتبة على الحكم. الموضوع بما فيه من أجزاء ومن عناصر مقدم رتبة على الحكم، إذن فلا يمكن أن يدخل ضمن الموضوع ضمن عناصر الموضوع فالعنصر الذي هو متأخر بطبعه عن الحكم. مثاله العلم بالحكم. أكو كلام حول أن الأحكام الشرعية هل هي مختصة بالعالمين أو لا، أن الأحكام الشرعية تشمل العالم والجاهل. أكو قول يسمى القول بالتصويب، يقال بأنه يقول بأن الأحكام لا تشمل الجاهلين الحكم، لو أن الإنسان جاهل بالحكم فهذا الحكم من الأساس ما يشمله، ما يشمل الإنسان الجاهل. هذا تفصيل البحث في التصويب مو هنا محله، لكن إجمالا أكو كلام حول أن الأحكام عندما شرعت من قبل الله تبارك وتعالى هل شرعت للناس جميعا؟ غاية الأمر من علم به فهو مسؤول عن الامتثال، ومن لم يعلم فهو غير مسؤول عن الامتثال. مو أن الحكم يشمله، الحكم شامل لكن هو معذور عقلا عن الامتثال. هذا رأي. والرأي الآخر يقول لا، من أول الأمر الأحكام عندما شرعت خاصة لمن العالمين بها ولا تشمل الجاهلين بها. من الأساس الحكم مختص، كل حكم مختص بالعالمين. مثلا وجوب الصلاة، هذا قول يقول بأن وجوب الصلاة عندما شرع الشارع قصد بتشريع وجوب الصلاة تشريع وجوب الصلاة على العالمين به، مو على الجاهلين به، مو على من لا يعلم به، على العالمين به فقط. مختص وجوب الصلاة مختص من أولا من أساس تشريعه، هو مختص لمن يعلم به. هذا قول. هذا القول يمكن رده بفكرة العلاقة الرتبية بين الحكم وموضوعه. كيف يمكن رد هذا القول بفكرة العلاقة الرتبية بين الحكم وموضوعه؟ نقول بأنه لو أن الحكم بوجوب الصلاة مثلا كان مختصا بالعالمين، راح يصير العلم بوجوب الصلاة شأنه شأن الاستطاعة، يعني راح يصير هذا جزء الموضوع. كما أنه وجوب الحج ما يصير فعلي إلا بحصول الاستطاعة، كذلك وجوب الصلاة ما يصير فعلي إلا بالعلم به. هيش راح يصير لو كان الحكم مختصا بالعالم به؟ إذن فالعلم به سيكون دخيلا في موضوع هذا الحكم. عندئذ يعني أنه أي العلم بالحكم الذي هو بطبيعته من فروع متفرع على الحكم متأخر عن الحكم، عادة العلم بناء على قاعدة أن العلم بكل شيء متأخر عن ذلك الشيء يتوقف على ذلك الشيء. إذا ما في وجوب صلاة شلون نعلم به؟ إذن فالعلم بوجوب الصلاة يتوقف على وجوب الصلاة. ها العلم بوجوب الصلاة الذي هو بطبعه متأخر عن وجوب الصلاة أصبح داخلا في موضوع هذا الحكم، يعني صار مقدما عنه. وهذا دور أن يكون متقدم ومتأخر في نفس الوقت. لاحظوا الدور هو أن يكون عندنا شيئان كل منهما متوقف على الآخر، أليف متوقف على باء وباء متوقف على أليف. هذا اللي يسمى بالدورة، هو المستحيل عقلا. هنا لو افترضنا أن العلم بوجوب الصلاة أصبح داخلا في موضوع وجوب الصلاة، يعني أنه يعني أن الله لو افترضنا أن الله عندما أراد أن يشرع وجوب الصلاة إنما شرع وجوب الصلاة على من يعلم به، يجب الصلاة على من يعلم بهذا الوجوب، من كان هكذا استلزم الدور. ليش استلزم الدور؟ لأنه عدنا وجوب الصلاة وعدنا العلم بوجوب الصلاة، كل من هو يصير متوقف على الآخر، لأنه من ناحية العلم بالشيء يتوقف على ذلك الشيء كقاعدة عامة، لأنه إذا ما كبر الشيء شو نعلم به؟ العلم بالشيء. إذن فالعلم بوجوب الصلاة متوقف على وجوب الصلاة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هذه النظرية تريد أن تجعل العلم بوجوب الصلاة داخلا في موضوع وجوب الصلاة، حسب هذه النظرية التي تقول بأن وجوب الصلاة بل مختص بالعالمين. إذا كانت وجوب الصلاة مختصا بالعالمين يعني أن العلم وجوب الصلاة دخل في موضوع وجوب الصلاة، وجوب الصلاة ما يصير فعلي إلا بشنو؟ إلا بأن يتم العلم به. إذن العلم بوجوب الصلاة صار داخل ضمن موضوع وجوب الصلاة. وقد قلنا بأن العلاقة الرتبية بين حكم وموضوع شنو؟ أن الموضوع مقدم، أن الموضوع مقدم، يعني أصبح العلم بالصلاة مقدما على وجوب الصلاة، وهذا دور، لأنه في نفس الوقت العلم بالصلاة مؤخر رتبة على الصلاة، لأنه العلم بكل شيء يتوقف على ذلك الشيء. لاحظوا؟ إذن فالعلم بوجوب الصلاة مع ذات وجوب الصلاة أحدهما كل منهما توقف على الآخر. العلم بوجوب الصلاة متوقفا على وجوب الصلاة، لأن العلم كل شيء متوقف على 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 معلومين، متوقف على ذلك الشيء. ووجوب الصلاة أصبح بل متوقفا على العلم. ليش؟ لأنه دخل العلم والصلاة دخل في موضوع وجوب الصلاة، وهو فصار مقدم رتبة، يعني أن وجوب الصلاة صار متوقف عليه، وهذا دور مستحيل. وعليه فبإسعالة هذا الدور نتوصل إلى شنو؟ إلى بطلان هذه النظرية، إلى بطلان النظرية التي تقول بأن الحكم مختص بالعالمين به. فإذا استنبطنا نفي هذا الحكم، نفي هذه النظرية، استطعنا أن نستنبط نفي هذه النظرية ببركة علاقة الترتب بين الحكم وموضوعه. هذا من جملة الآثار التي تترتب في استنباط الحكم، تترتب على هذه العلاقة، علاقة التقدم والتأخر الرتبي بين الحكم وموضوعه. هذه النظرية يبدو أنها نشأت من الخلط بين عالم التشريع وعالم التنجيز، تنجز الحكم على المكلفين، كأنه رأوا بأن الحكم ما يتنجز على الإنسان الجاهل، فتوهموا بأن هذا الحكم الأساسي مختص بالعالم. يعني اختلط في، يبدو أنه صار خلط في أذهانهم بين عالم التشريع وعالم شنو؟ التنجيز على المكلف. في عالم التنجيز خب الإنسان الجاهل ماكو شيء عليه، ما يتنجز عليه الحكم، بينما الإنسان العالم هو الذي يتنجز عليه، هو الذي يجب عليه الامتثال. الجاهل خب لا يجب عليه الامتثال عقلا، لا يجب عليه الامتثال مثلا. فتوهم بأنه من نظروا إلى عالم التنجيز، توهموا بأنه إذن الحكم الأساسي مختص بالعالم، صار خلط بين الأمرين. يبدو هذا السبب، أو على كل حال مناشي أخرى، على كل حال أكو شيء نظرية تسمى بنظرية المصورة. لا، تنجيز هو حكم العقل بالامتثال. لا، يترتب عليه التنجيز، هذه مرحلة ثالثة، هو مرحلة حكم العقل بوجود الامتثال، مرحلة حكم العقل بوجود الامتثال. العالم والجاهل هذا ما له علاقة بمسألة المسلم والكافر، إلا علاقة بمسألة العالم والجاهل. الحكم يشمل العالم والجاهل، بس هذا الجاهل العالم والجاهل، العالم قد يكون مسلما وقد يكون كافرا، الجاهل قد يكون مسلما وقد يكون كافرا. العالم هم قد يكون مسلما وقد يكون جاهلا كافرا، ما علينا بكفره، هذا اختلاف آخر، أن الحكم هل هو مختص بالمسلمين أو يشمل الكافر، هذا اختلاف آخر غير هذا الاختلاف. هذا الاختلاف الذي الآن نحن بصل إليه هو الاختلاف في أنه هل الحكم مختص بالعالمين أو يشمل العالم والجاهل معا. لا يؤثر على مثلا موضوع القضاء، مثلا أنه الجاهل إذا من الأساس ما فعل تكليف ليش يقضي من بعدين مثلا، فأثار من هالقبيل بيه. خب الكلام في فترة الجهل، في فترة الجهل، هل أن هذا الحكم متوجه إليه لكن هو معذور عن امتثاله أو لا، أو أصلا ما متوجه إليه؟ هذا الخلاف. نظرية تقول بأن الحكم متوجه إليه لكنه معذور عن الامتثال، ونظرية أخرى تقول بأنه لا، أصلا الحكم ما متوجه إليه، الحكم الأساسي ما متوجه إليه لأنه جاهل. فهذه النظرية الثانية باطلة لأنها تستلزم الدور. يأخذ العبارة. وتوجد في علم الأصول قضايا تستنتج من هذه العلاقة، يعني من علاقة الترتب بين الحكم وموضوعه، وتصلح للاشتراك في عمليات الاستنباط. فمن ذلك أنه من جملة القضايا التي تستنتج أنه لا يمكن أن يكون موضوع الحكم أمرا مسببا عن الحكم نفسه، فالشيء الذي هو متأخر بطبعه هو متأخر عن الحكم لا يمكن أن يؤخذ في موضوع الحكم. ومثاله العلم بالحكم، العلم بالحكم هو مسبب عن الحكم بناء على نظرية أن العلم بكل شيء يتوقف على ذلك الشيء. مثال العلم بالحكم فإنه مسبب عن الحكم لأن العلم بالشيء فرع الشيء المعلوم، يعني متوقف على الشيء المعلوم، ولهذا يمتنع أن يكون العلم بالحكم موضوعا لنفسه، يعني لنفس ذلك الحكم لا يمكن أن يكون العلم بالحكم لأن العلم بالحكم متأخر رتبة عن الحكم. إذن فلو أخذناه في نفس الوقت في موضوع الحكم لأصبح متقدم رتبة على الحكم، فيصير هم متأخر هم متقدم وهو مستحيل وهو دور. ولهذا يمتنع أن يكون العلم بالحكم موضوعا لنفسه يعني لنفس الحكم لأن يقول الشارع أحكم بهذا الحكم على من يعلم بثبوته له، يعني أحكم بوجوب الصلاة على من يعلم بوجوب الصلاة مثلا، هذا مستحيل. أحكم بأن يقول الشارع أحكم بهذا الحكم على من يعلم بثبوته له لأن ذلك يؤدي إلى الدور وضحت لكم إياه، يعني أن وجوب الصلاة مثلا يتوقف على العلم به والعلم به يتوقف على وجوب الصلاة. والحمد لله رب العالمين. تجيبت فتوى راجع مقلدك. احنا بحث علمي فنقول بانه بحسب هذا الكلام هذا التسلسل من البحث قد واحد اصلا يجي يغير من تسلسل البحث بشكل اخر يصل الى نتيجة اخرى. هذا البحث فعلا هكذا ينتج، هذا البحث ينتج بانه بالنسبة للجاهل قد يكون في بعض الأحكام يختلفون، في بعض الأحكام يختلفون في أنواع أن الجاهل يقضي أو لا يقضي على كل حال. هذا البحث كنتيجة فقهية أمر آخر، الآن بحثنا بحث علمي أصولي كمثال دخلنا في هذه المسألة. يكفي والحمد لله.